الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ولا يزال حديثنا في التعليق على سورة الأعراف من تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله تعالى في أولها: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، قال الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال رحمه الله: ولقد مكناكم في الأرض، أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها، وجعلنا لكم فيها معايش أسبابا تعيشون بها، جمع معيشة. وعن نافع أنه همزه تشبيها بما الياء فيه زائدة كصحائف. قليلا ما تشكرون فيما صنعت إليكم.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد مكناكم في الأرض، أي مكناكم من سكناها، من سكناها وزرعها والتصرف فيها. وهذا طبعا هو مقتضى تسخير الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وما فيها للبشر. لماذا؟ لأن علاقة المؤمن وعلاقة البشر بصفة عامة بهذه الأرض وبما فيها علاقة تسخير. الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها لكم. فهذه يعني المسألة مستقرة عندنا نحن المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا الأرض نستفيد منها وننتفع منها، لأن الله سخرها لنا. وليست العلاقة بيننا وبين الأرض وبين الطبيعة هي علاقة صراع كما يصورها العلمانيون أو الماديون، يعني هذه المذاهب الباطلة كلها المنتشرة اليوم في العالم، خاصة اللي يقرأ منكم في كتب الأحياء أو كتب الفيزياء أو كتب الكيمياء، ينظرون إلى الطبيعة من حولنا على أنها في صراع معنا، ولذلك هم يرون أن البقال الأقوى، البقال الأصلح. نظرية داروين، نظرية الانتخاب الطبيعي كما سماها، هي تدور حول هذا المعنى، أن العلاقة بيننا وبين هذه المكونات أو هذه المخلوقات حولنا هي علاقة صراع. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أي مكناكم من سكناها ومن زرعها والتصرف فيها إلى آخره. فالعلاقة هي علاقة تسخير. وجعلنا لكم فيها معايش أسبابا تعيشون بها. معايش هنا جمع معيشة. وعن نافع أنه همزه تشبيها بما الياء فيه زائدة كصحائف، يعني معايش. وهذه يعني نسبت إلى نافع رضي الله عنه القارئ المشهور، وهي قراءة خارجة بن مصعب عن نافع. وكثير من العلماء يرون أن هذا من باب الغلط على نافع، لأن الرواة الثقات كلهم يرون عنه بخلاف ذلك، معايش وليس معايش. نعم، قال: قليلا ما تشكرون فيما صنعت لكم. نعم،
قال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال رحمه الله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا أباكم آدم عليه السلام طينا غير مصور ثم صورناه، نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره، أي ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقيل ثم قلنا لتأخير الإخبار، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ممن سجد لآدم.
نعم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا أباكم آدم عليه الصلاة والسلام طينا غير مصور ثم صورناه. قال البيضاوي: نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره، يعني كأن الله سبحانه يقول: خلقناكم صورناكم. والذي صوره الله سبحانه وتعالى هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من طين، أي ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورنا. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقيل ثم قلنا لتأخير الإخبار فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أي لم يكن ممن سجد لآدم. ويحتمل أيضا أن معنى خلقناكم ثم صورناكم هو خلق البشر، يشمل خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلق ذريته في أرحام أمهاتهم في بطون أمهاتهم. وقال الله سبحانه وتعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، فأيضا خلق الإنسان في بطن أمه يطلق عليه خلقا وتصويرا، كما أنه يطلق على خلق آدم من طين وتصويره كذلك.
قال الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال رحمه الله قال ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد، ولا صلة مثلها في لألا يعلم، مؤكدة معنى الفعل الذي دخلت عليه، ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه، فكأنه قيل ما اضطرك إلى ألا تسجد. إذ أمرتك دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور، قال أنا خير منه جواب من حيث المعنى استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله، كأنه قال المانع أني خير منه، ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به؟ فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. خلقتني من نار وخلقته من طين تعليل لفضله عليه، وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر، وغفل عما يكون باعتبار الفاعل، كما أشار إليه بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بغير واسطة، وباعتبار الصورة كما نبه عليه بقوله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وباعتبار الغاية وهو ملاكه، ولذلك أمر الملائكة بسجوده لما بين لهم أنه أعلم منهم وأن له خواص ليست لغيره. والآية دليل الكون والفساد، وأن الشياطين أجسام كائنة، ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب.
قال ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد، ولا صلة مثلها في لئلا يعلم. يعني البيضاوي يرى كما مر أن هذه كأنها زائدة في الإعراب، ما منعك ألا تسجد، أن لا تسجد، قال معناها ما منعك أن تسجد. طيب لا التي ألا، قال لا هنا صلة مثلها في قوله تعالى لئلا يعلم، أي ليعلم، مؤكدة معنى الفعل الذي دخلت عليه، ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه، فكأنه قيل ما اضطرك إلا إلى ألا تسجد إذا أمرتك. قال البيضاوي دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور، وهذا استنباط أصولي من البيضاوي. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فكأن معنى الكلام أن المفترض الاستجابة الفورية بعد الأمر، وهذه مسألة من مسائل أصول الفقه، هل الأمر يقتضي الفورية ويقتضي الوجوب؟ هناك أقوال في ذلك، منهم من يرى أنه يجب الأمر بمجرد الأمر وأنه يقتضي الجواب على الفور، فمثلا واقيم الصلاة أنه ينبغي إقامة الصلاة في أول وقتها وهكذا. فقوله هنا ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، استنبط منها البيضاوي أن هذا دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور. قال أنا خير منه جواب من حيث المعنى، استئناف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لمثله، كأنه قال المانع أني خير منه، ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به؟ فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. يعني الشيطان إبليس رفض أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، تذكرون أنه مر معنا في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني خالق إني جاعل في الأرض خليفة في القصة المعروفة. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ثم لما خلق الله آدم وصوره أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لماذا لم يعني تسجد إذا أمرتك؟ فقال الشيطان المانع أني خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالشيطان يرى أن عنصر النار أفضل وأكمل من عنصر الطين. ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به؟ فقال فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. يعني مسألة الحسن والقبح، هل العقل هو الذي يحدد أن هذا حسن وهذا قبيح، أم أنه الشرع الذي يحدد ذلك؟ هذه مسألة أيضا من المسائل التي فيها نقاش بين العلماء، ووقع الاختلاف فيها بين المذاهب والفرق. فهناك من يرى من مثل بعض المعتزلة الذين يرون ويحكمون العقل كثيرا في مسائل الشرع، أن العقل هو الذي يحدد هذا حسن ولا هذا قبيح. وهذا نفس منطق الشيطان هنا في هذه الآية، يقول أنا الشيطان هنا يرى أنه هو أحسن من آدم. ليش؟ قال لأنني أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. فإذا هو حكم على أنه أحسن من آدم بعقله، ويرى هو أن الطين أو أن النار أكمل من الطين. وهذا الأمر قد رد عليه العلماء كثيرا، يعني في كثير من كتبهم، منهم ابن القيم وغيره. لذلك هنا قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قال البيضاوي هنا تعليل لفضله عليه، وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر، يعني أن هذا مكون من نار وهذا مكون من طين، وغفل عما يكون باعتبار الفاعل، كما أشار إليه بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما في سورة صاد، أي بغير واسطة وباعتبار الصورة، كما نبه عليه بقوله تعالى في سورة صاد أيضا ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وباعتبار الغاية وهو ملاكه. يعني البيضاوي هنا يرى أن آدم أفضل من إبليس باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده من طين، الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، فهذا فضل لآدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا خلقه لغاية عظيمة وهي الخلافة في الأرض، وقال واستخلفكم في الأرض وجعل في الأرض خليفة. فهذا لا شك أن هذه الوظيفة التي خلق الله لها آدم أكمل من الوظيفة التي خلق لها إبليس. إضافة إلى أن عنصر الطين نفسه أكمل من عنصر النار من أوجه كثيرة ذكرها كما قلت لكم ابن القيم وغيره. فإذا البيضاوي يريد أن يقول أن الشيطان أخطأ في استدلاله وفي تفضيله لعنصر النار على عنصر الطين، وأيضا في غفلته عن العناصر الأخرى. يعني أنت نظرت للعنصر الذي خلقت منه، لكن لم تنظر إلى الوظيفة التي خلق لها آدم، وإلى كون الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه مباشرة ونحو ذلك. قال ولذلك أمر الملائكة بسجوده، يعني بالسجود لآدم، لما بين لهم أنه أعلم منهم. يعني في قوله قال إني أعلم، عندما قال له الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلم. هذا يشير إليه البيضاوي هنا. قال وأن له خواص ليست لغيره، يعني لآدم عليه الصلاة والسلام. قال البيضاوي هنا والآية دليل الكون والفساد، والآية دليل الكون والفساد، وأن الشياطين أجسام كائنة، ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب. طيب طبعا هذا الكلام هو مصطلحات تأثر فيها البيضاوي بعلم الكلام وعلم الفلسفة، وأيضا علم الفلك وعلم الجيولوجيا إن صح التعبير في زمانه. فقوله والآية دليل الكون والفساد، الكون والفساد هنا، الكون هو إشارة إلى علم الذي يعتني بكيف خلق هذا الكون، مكونات هذا الكون، كيف خلقت الأجسام وكيف تفسد هذه الأجسام وتتلف وتضمحل. يعني كأنه يشير إلى العناصر التي يتكون منها الأرض، يتكون منها التراب، يتكون منها الكون. هذا يسمونه علم الكون والفساد، وهي مسألة كان يتكلم فيها الفلاسفة قديما، يعني تكلم فيها أرسطو، وله كتاب اسمه الكون والفساد لأرسطو، وقد ترجمه أو شرحه بالعربية ابن رشد. ابن رشد شرح كتاب أرسطو وتكلم فيها عن هذا الموضوع. اليوم طبعا تطور العلم كثيرا فيما يتعلق بعناصر الكون وعلم الفلك وعلم الجيولوجيا وعلم الفيزياء، فأصبحت يعني الكثير من القضايا التي كان يتكلم عنها العلماء من أمثال البيضاوي قضايا قديمة. فيقول أن هذه الآية دليل على كيف خلق الله الكون وكيف يفسد الكون وكيف تتغير مواده، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا، يقول أن الشيطان هنا يقول أنك خلقتني من نار وخلقته من طين، يشير إلى كيف أصل الخلق، خلق الشيطان وخلق البشر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني تكلم في القرآن الكريم عن أصل خلقة هذه الأشياء، وأن الشياطين أجسام كائنة. يعني يقول هذه الآية دليل على أن إبليس نفسه هو جسم مخلوق من نار، آدم جسم مخلوق من طين، هذه أصل هذه المخلوقة. ثم قال ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب، يعني كان البيضاوي هنا يشير، وهو نقل عن الزمخشري، أن الإنسان أصله مخلوق من طين، لكن طبعا الله سبحانه وتعالى لما نفخ فيه من روحه أصبح الجزء الروحاني في الإنسان أعظم من الجزء المادي وهو الطين، وكذلك الشيطان. فيقول هذا جزء من تركيبته أنه من نار وليست كله، وكذلك البشر جزء من تركيبته الطين لكنه مخلوق أيضا من نفخة إلهية. طيب،
قال الله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال رحمه الله قال فاهبط منها من السماء أو الجنة فإنها مكان الخاشع المطيع، وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة، وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه. فما يكون لك فما يصح أن تتكبر فيها وتعصي. قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. فاخرج إنك من الصاغرين ممن أهانه الله تعالى لتكبره.
نعم، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط منها أي من السماء أو الجنة، فإنها مكان الخاشع المطيع، وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة، التكبر لا يليق بأهل الجنة، وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه. فما يكون لك فما يصح أن تتكبر فيها وتعصي. قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، أخرجه الطبراني. فاخرج إنك من الصاغرين ممن أهانه الله تعالى لتكبره. فيعني هذه الآية تدل على أن آدم وإبليس إما أنهم كانوا في السماء كما يقول البيضاوي هنا، أو في الجنة نفسها، والصحيح أنهم كانوا في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى نص في مواضع كثيرة اسكن أنت وزوجك الجنة. ثم لما قال في الآية هنا فاهبط منها، الهبوط يكون نزول من مكان أعلى إلى مكان أسفل، فإذا هو إهباط وإخراج من الجنة لحكمة. ولو لاحظتم أيها الإخوة والأخوات أن الله في سورة البقرة يقول للملائكة قبل أن يخلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو قبل أن يخلق آدم قد حدد مكان معيشته وهو أنه في الأرض وليس في الجنة. ثم لما ذكر الله قصته وأنه خلقه في الجنة وابتلاه، وكان أصلا خلقه للأرض، فأنزله وأهبطه سبحانه وتعالى إلى الأرض وكان ما كان. نعم،
قال الله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال رحمه الله قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني إلى يوم القيامة فلا تمتني أو لا تعجل عقوبتي. قال إنك من المنظرين يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهرا، لكنه محمول على ما جاء مقيدا بقوله تعالى إلى يوم الوقت المعلوم، وهو النفخة الأولى. أو وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه، وفي إسعافه إليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته.
قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. إذن آدم لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود له ورفض إبليس واستكبر أن يسجد، قال الله سبحانه وتعالى أن إبليس طلب من الله مهلة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أمهلني إلى يوم القيامة فلا تمتني. وهذا إشارة إلى أن إبليس كان يؤمن بالبعث ويعرف أن الله سوف يكون هناك يوم اسمه يوم القيامة يبعث فيه الناس. أو لا تعجل عقوبتي، قال إنك من المنظرين، قال يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهرا، لكنه محمول على ما جاء مقيدا بقوله تعالى إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى أو وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه، وفي إسعافه إليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب إبليس إلى هذا فأمهله إلى يوم القيامة ابتلاء للناس، لأنه لا يمكن أن يكون هناك ابتلاء للناس إلا بوجود إبليس الذي يوسوس لهم ويضلهم ويغويهم، فيكون هناك يعني الصراع بين الحق والباطل الذي بناء عليه يكون ثواب الله للمطيعين المؤمنين وعقابه للعصاة والكافرين. نعم.
قال الله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال رحمه الله قال فبما أغويتني، أي بعد أن أمهلتني لأجتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكنني بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية أو حملا على الغي أو تكليفا بما غويت لأجله، والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا بأقعدن، فإن اللام تصد عنه، وقيل الباء للقسم لأقعدن لهم ترصدا بهم كما يقعد القطاع للسابلة. صراطك المستقيم طريق الإسلام، ونصبه على الظرف كقوله لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، وقيل تقديره على صراطك كقولهم ضرب زيد الظهر والبطن.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبما أغويتني أي بعد أن أمهلتني لأجتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكنني بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية. يعني يقول الآن إبليس أنا قبل أن تخلق آدم وتأمرني بالسجود له كانت أموري مستقيمة، كما يعني ما نعرف نحن في القرآن الكريم ولا في السنة كيف كان حال إبليس قبل معصيته لله في السجود لآدم، ما ندري، فيبدو أنه كانت أموره ماشية ومستقيمة مع الملائكة، لكنه لما رفض أن يسجد لآدم هنا بدأ تاريخه الأسود وطرده الله من رحمته ولعنه وحكم بغوايته. فإبليس هنا يقول أنت أغويتني يا رب بهذا الموقف، لأن إبليس كان يعني آدم كان سببا في أنني أوصف بأنني غويت وعصيت، أو حملا على الغي أو تكليفا بما غويت لأجله. قال والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف، قال فبما أغويتني، يعني والله بما أغويتني، الباء متعلقة بفعل القسم يعني أقسم بالله بسبب ما أغويتني، لا بأقعدن، فإن اللام تصد عنه، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقيل الباء للقسم لأقعدن لهم ترصدا بهم كما يقعد القطاع للسابلة، القطاع يعني قطاع الطرق والسابلة هم الذين يمشون في الطريق لأن الطريق هي السبيل. صراطك المستقيم طريق الإسلام، ونصبه على الظرف يعني صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني لأقعدن لهم في صراطك المستقيم، هذا معنى أنه نصب على الظرف، كقوله لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، هذا شاهد شعري استدل به البيضاوي هنا وهو من شعر ساعدة ابن جؤية الهذلي، قصيدة طويلة له. ماذا يقول في البيت؟ يصف الرمح الذي يحمله بأنه لدن أي لين بهز الكف، فهو يقول هذا الرمح لين في يدي وهو يهتز في يدي للينه ويعني مطاوعته، كما عسل الطريق الثعلب، كما عسل الطريق الثعلب يعني كما كان تحرك الثعلب في طريقه. فالشاهد فيه هنا يعني لدن بهز الكف يعسل، يعني يعسل يتحرك متنه أي الرمح نفسه، كما عسل الطريق يعني كما تحرك في الطريق الثعلب. فعسل الطريق يعني عسل في الطريق، فنسب الطريق هنا نصبها على أنها ظرف. فتماما لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لأقعدن لهم في صراطك المستقيم، تماما مثل كما عسل الطريق، كما عسل في الطريق، هذا هو معنى الشاهد. وقيل تقديره على صراطك، يعني كقولهم لأقعدن لهم على صراطك، ضرب زيد الظهر والبطن. نعم، ولعلنا نتوقف عند هذه الآية لانتهاء وقت هذا الدرس، ونكمل بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة مع قصة إبليس وعصيانه لربه في هذه السورة العظيمة. ونراكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وأنتم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.